أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطرق. من الفوارق على الحل التي مرت بنا في بين صحة الكتاب وصحة الطرق قبل، يعني لا نذكر الفارق الرابع، مر بنا أن الصحة عند القدماء تأتي بمعاني أربعة، يعني صحة الطريقة وصحة الراوي بمعنى الصفات العملية له أو الصفات العلمية أو مضمون ما يرويه أو على حال موقف الأصحاب تجاه رواياته، يعني موقف الأصحاب العملي، هل تلقوا رواياته بالعمل أو أعرضوا عنها وما شابه ذلك. ومر عليه الحال هناك صلة وطيدة بين صلة وطيدة بين الحيثيتين الأوليتين من صحة الطريق، يعني الصفات العملية والصفات العلمية. ولعل مر بنا مرارا أن الصفات العلمية للطريق، في علمية الراوي تؤثر في ضبط ودقة الراوي في نقل الرواية، دقة العلمية الراوي. الآن علميته بالمضمون أو علمه بآليات النقل أو ما شابه ذلك، كل هذه الأمور مؤثرة في درجة دقة الراوي وضبطه للرواية. فلا يكفي ولا يغني صدق لهجة الراوي إن لم يكن ضبطا. وكأنما يعني الصدق الخبري والإتقان، الصدق الخبري لا يكفي فيه الصدق المخبري، الصدق الخبري كفعل لا يكفي فيه الصدق المخبر إلا الحيثية الفاعلية فقط من جهة الصفات العملية، بل لا بد من وجود توفر الصفات العلمية. الصفات العلمية مؤثرة جدا، نظير ذلك على كل ما هو مقرر أيضا في الطرق العدالة، في الرئيس أو المدير أو ما شابه ذلك، كما في تعليم نبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام: إني حفيظ عليم. حفيظ الصفات العملية، عليم لا الصفات العلمية. شيء او في مثلا وصف النبي موسى طبعا وصف بنت شعيب للنبي موسى ان خيرا من استاجرت القوي الامين امين من جانب لكن القوه كيف القوه جانب كروي او جانب مثل ما يعرف بالجانب العملي الاراده بقدر ما هي قابليات فاذا لابد من توفر صفتين وليس صفه واحده صفتين من جانبين صفات عمليه وصفات علميه الصفات العمليه لا تكفي لا تؤمن بمفردها لا تؤمن عمليه المطابقه والصدق بل عمليه المطابقه والصدق مرهونه بماذا مرهونه بجهتين بحيثيتين فاذا نفس الصدق الخبري والمطابقه مرهونه اذا بهاتين الجهتين هاتان الجهتان كلتاهما دخيلتان في حصول المطابقة في حصول المطابقة حصول الصدق والحجية بلحاظ المطابقة فيمكن تفسير الحيثيات الخمس أو السبع في حجية الخبر أن هذه الحيثيات مجموعها دخيل في المطابقة عوامل مجموع متعددة مجموعها مؤثر في المطابقة مؤثر في المطابقة فأجمع يقال حجية الصدور حجية جهة الصدور حجية الدلالة حجية المضمون ما كذا كذا يمكن تفسيرها احد التفسيرات لتعدد حيثيات وجهات الحجيه ان يقال ان هذه الجهات كلها مؤثره في النتيجه مجموعا في مطابقه المضمون في مطابقه الخبر او مضمون الخبر او مفاد الخبر مطابقه للواقع فالمطابقه للواقع عوامل عديده مؤثره فيه إذا تمت شراء تلك العوامل ستتم عملية مطابقة أما إذا تم بعضها ولم يتم بعضها الآخر الظل المطابقة أو حجية المطابقة غير مؤمنة ما هي أصل تحقق المطابقة وفرع تحقق المطابقة المطابقة عملية تحصل هذه المطابقة التي عملية تحصل تؤثر فيها حيثيات وجهات متعددة أقول تستطيع أن تقول المضمون يمر يمر بعقبات هذه العقبات إذا اجتازها يسلم المضمون أو تسلم المطابقة للواقع فهذه الحجج يمكن تفسيرها بهذا المعنى بمعنى أنه لتأمين سلامة وضمان مطابقة الخبر للواقع لابد هذه الحيثيات كلها تجتمع بهذا المعنى ولا سيما على البيان الذي كررنا ذكره مرارا أن في الشريعة ليس لدينا حجة مستقلة بقول مطلق الآن هذا بحث آخر هذا بحث آخر تمت الإشارة سابقا أنه تراجعون مبحث التعارض أن الترتيب في المرجحات بين المتعارضين لا بد منها أو ليس هناك ترتيب في اختلاف مرت الإشارة إليه بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والميزة حبيب الله الرشدي في ترتيب حيثيات والجهاد هذه ترتيب حيثيات هذه الجهاد عليك حال هو بينها ترتيب فنرجع اجمالا ان هذه اذا عوامل بناء على ما مضى بنا من ان ليس هناك في البين لدينا حجيه مستقله بقول المطلق الحجيه دائما مجموعيه وهذه الحجيه المجموعيه في الحقيقه عباره عن اذا تضافر حيثيات متعدده في الحجيه على الطريق او على الطرق للوصول للواقع فنرجع على عليك حال مثلا لاحظ الصفات العمليه يعني كون عادل كون لا يتحمل الكذب كون من جهه ارادته لا يدلس لا يلبس لا يدس هذا مجرد الصفات العمليه ضبط اتقان سمع حفظ لا يمكن عن الحفظ العادي كذا فلان مهارته تظل على المجرة أما صحة المضمون لاحظوا صحة المضمون لماذا هذا المعنى الثالث مرضنا أمس إن صحة الخبر عند القدماء لأربع معاني المعنى الثالث لصحة الخبر صحة المضمون لماذا صحة المضمون لها دور عند القدماء حقيقة صحة المضمون كما مر بنا في تنبيهات القطع واليقين أن الشريعة هي عبارة عن منظومة ومجموعة وأي قضية من قضايا الشريعة أو الدين ليست مبثورة منفردة مستقلة وإنما هي ضمن ماذا؟ وإنما هي ضمن نسيج منظومة الدين فلا بد لها من تناسب وتلاؤم وتوافق مع منظومة ومجموعة منظومة الدين صحة المضمون يعني تناسق هذه القضية الشرعية أو المقطوعة الشرعية مع كل منظومة الدين وهذا معنى ما ورد متواترا بين الفريقين أن أكبر ميزان في الدين ما هو العرض على الكتاب والسنة ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وما خالف الكتاب والسنة فذروه معنى الموافقة أو عدم المخالفة ما هو يعني انسجام مضمون هذا الخبر مع ماذا مع كل منظومة محكمات وأن ليس المقصود كل التفاصيل المقصود المحكمات الأسس مع محكمات الكتاب ومحكمات السنة مع محكمات الكتاب والسنة ومعنى موافقته وعدم مخالفته هو هذا معنى صحة المضمون فاشتراء فأحد الشرائط وطبعا هذا أحد الشرائط صحة الخبر حجية الخبر عندما يقال صحة مضمونه مضمونه ليس بمنكر من مضمونه يعرف لا ينكر ما شابه ذلك المراد به هذا توافقه وانسجامه مع محكمات الكتاب ومحكمات السنة انسجامه يعني بنحو ليس فيه شيء لا يرتطم لمخالفه، ليس فيه شذوذ، لا يصف المخالفه ليس فيه شذوذ، يعني يتسق ينسق يتناسق مع منظومه الكتاب والسنه. وهذا الشرط في الحقيقه ذكره القدماء ليس فقط في حجية الخبر عند التعارض كما قد توهم، هذا الشرط ذكره القدماء في حجية الخبر بغض النظر عن التعارض، بغض النظر عن التعارض أصل حجية الخبر لابد فيها أن تكون يكون مفاد الخبر ومضمون الخبر مطابق للكتاب والسنة موافق، أو يقال أن لا يخالف الكتاب والسنة، يعني الشرائط الأولية للخبر نفسه. وهذا ليس الخبر أصلا، الشرائط الأولية لحجية كل إمارة، من الشرائط الأولية لحجية كل إمارة هو الموافقة الكتاب والسنة وعدم المخالفة الكتاب والسنة. الآن الموافقة ما هو معناها؟ عدم المخالفة ما هو معناها؟ هذا مبحث طويل الليل، واختلف أساطين وفصول المذهب في تفسيره معنى أنه موافقة الكتاب والسنة أو عدم المخالفة. ومرت الإشارة أن الأصحاب بحثوا في هذا في هذه الضابطة بحثوها في شرائط العقود، كل شرط بين المسلمين جائز أو نافذ أو المسلمون عند شروط إلا شرطا خالف الكتاب والسنة. هناك بحثوا بحث مفصل، وهي ضابطة ضابطة جدا مهمة، لاحظوا كما هي ضابطة في علم الأصول في الإمارات والحجج، هي ضابطة في أين؟ في الفقه أيضا، في بحث الشروط النافذة في العقود والإيقاعات، وكذلك في بحث الشروط النافذة أو في النذور في النذر وفي اليمين وفي طاعة الوالدين وفي طاعة الولاة كلهم، في طاعة الولاة كلهم اللي هم وافق الكتاب فخذوه وما خالف فذروه. فدي أعظم ضابطة ثبوتية في الفقه، لما تكون ضابطة في الفقه في المعاملات يعني ماذا؟ هي ضابطة ثبوتية، لأن أحكام الفقه أحكام ثبوتية وأحكام فقهية، وهي ضابطة في ماذا؟ في علم الأصول، علم الأصول هو إثبات، في إثبات وفي ثبوت طبعا، فيتبين أن هذه الضابطة أعظم ميزان في الشريعة ككل، موافقة الكتاب والسنة وعدم مخالفة الكتاب والسنة، ضابطة ثبوتية وضابطة إثباتية. وربما أشرنا بعض الشيء في تنبيهات القطع، ذكرنا هذه الضابطة، ذكرنا هذه الضابطة في ضمن تنبيه أن الحجج في الشريعة كلها ماذا؟ مجموعية. في نفس بحث الإطمئنان ذكرنا هناك أن الحجج مجموعية وليست انفرادية، ومن الشواهد التي مرت بنا إشارة إلى ذلك مثلا تأكيد القرآن واستنكار القرآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، خطاب اليهود أو غير اليهود، مما يدل على أنه لما أن الكتاب مجموعة واحدة، مجموعة واحدة من تفسيرها سورة أو من جهة سورة أخرى من جهة، كيف تصير؟ هي مجموعة واحدة متناسقة مترابطة متلاحمة، وليست هي بنود متبعثرة متباعدة مستقلة منفردة عن بعضها البعض، ما يمكن. الذي أيضا من الآيات الأخرى الذين جعلوا القرآن عظيم، هو هذا معنى عظيم، هو هذا معنى، يعني لا بد أن يكون مجموعي وليكن لا يكون أبعاضا، إذن مع بعض تجيه مجموعية. كما أن في حديث الثقلين المعروف، حديث الثقلين حجية الثقلين معان، وليس حجية الثقلين أحدهما دون الآخر، ما لا يعقل، يعني الترابط المعية مجموعة مجموع مجموع منظوم. ومرت إشارة أن حديث الثقلين قبل أن يكون حديثا نبويا أصل حديث الثقلين في القرآن الكريم كما بين ذلك أهل البيت عليهم السلام، أن حديث الثقلين في صور عديدة يشير إلى الثقلين، مثل سورة آل عمران هو الذي نزل عليك الكتاب محكمات متشابهات وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو في سورة الواقعة إنه القرآن كيف كتاب مكتوب لها يمسه إلا المطهرون، سورة العنكبوت بل هو القرآن آيات محكمات في صدور الذين يؤمنون، سورة فاطر، عشرات السور متضمنة لمعية حديث الثقلين، حديث قرآن يعني بين ذلك النبي. فعلى كل معية الثقلين هو هذا، معنى يقول لك هو الذين انزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، لكن يريد يربط يقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في سورة الواقعة يقول إن هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه للمطهرون، لا بد من المعية. المعية إذا أمر أكد عليها في حديث الثقلين القرآني وفي حديث الثقلين النبوي، هي منظومة مجموعة محكمات القرآن في نفسها مجموعة، محكمات السنة النبوية في نفسها مجموعة، ارتباط محكمات السنة ومحكمات القرآن أيضا مع بعض مجموعة، بديهيات العقل كذلك، بديهيات الفطرة والوجدان والمشاهدة والشهود اللي هي الفطرة مع بعض شيء واحد نسق واحد. فإذا هذا أمر هيكلي بنيوي يجب ذكر في مبحث الحجج وإن أغفل عن ذكره الأعلام، أغفلوا عن ذكر بلورتين وإلا ارتكازين هم باني عليه، هم يجون عليه أن الحجج مجموعية. هذا معنى صحة المضمون، صحة المضمون يعني هذا المضمون ما يمكن أخذه وتلقيه بمنأى عن ماذا؟ عن محكمات الكتاب والسنة، مقتضيات الكتاب والسنة، لابد من عرضه على مقتضيات الكتاب والسنة، إن لم تكن هناك مطابقة تفصيلية لا أقل من عدم المخالفة الظاهرة، حيث يكون ليس نشاط، يكون في تلاؤم وآم، سيكون ضمن المنظومة. لا سيما الأحكام ليست مذكورة عن بعضها البعض، يعني الأحكام دائما مترابطة. وهذا معنى أصول القانون، أن الأحكام طبقات تتوالد من بعضها البعض، مبادئ أحكامية، أسس أحكام، أصول الحكم، أصول القانون، تسميات متعددة لشيء واحد. مثل الفقه الدستوري، قوانين دستورية، قوانين نيابية، وقوانين وزارية، وقوانين بلدية، تتوالد أو تستخرج من بعضها البعض، تتوالد أو تستخرج من بعضها البعض، طبيعة قوانينها هكذا. نعم. فإذا إذا حجية منظومية، إذا معنى صحة المضمون هو هذا. صحة المضمون يعني حجية الخبر مجموعية، وليس حجية خبر منفردة. وهذا شرط مهم، ليست حجية منفردة مستقلة مبثورة عن بقية الحجج، لا، لابد. أحد الانحرافات الكبيرة ذكرها مرارا، أحد الانحرافات الكبيرة للخوارج أو السلفية الآن الوهابية لهم خوارج الجدد، يأخذ حديث ويبني أن هذا هو الدين كله. شلون يصير؟ حديث واحد كأنما هذا هو الدين كله، شو القصة؟ وبقيت أحاديث وبقيت أبواب الدين شلون؟ يعني دائما ينظرون بعين واحدة وتتعامى بقية عيونهم، ممكن الدين هو مجموعة. وسيأتي إن شاء الله كلمات القدماء يشددون النكير. قصة يقولون هذا كيف يثبت الدين بخبر واحد، مقصوده هذا، إن هذا الخبر الواحد يمكن أن يستخرج منه كل شيء. لمن أعن بقية الأخبار والآيات والدلائل الدينية سيرفسي غير معقول صناعيا وغير معقول حججيا. صحة المضمون، إذا الصحة بمعنى صحة المضمون هذا أمر لا بد منه. الآن لاحظوا أن حجية الخبر بمعنى صحة المضمون، حجية الخبر بمعنى صحة المضمون هذا أمر من أكبر شرائط حجية الخبر، أكبر من عدالة الرواة. عدالة الرواة ماذا؟ صفاتهم العملية. أكبر من علمية الرواة. لو اجتمع لي زرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي عمر وجميل بن دراج والحسن بن محبوب والفضل بن شاذان وحميد بن زياد النينوائي والكليني، كلهم أجمعون أفتعون وأتوني بخبر، أتوني بخبر ماذا؟ لا ينسجم مع محكمات الكتاب والسنة. هل نخرج بهذا الخبر عن محكمات الكتاب والسنة؟ هل يعقل أحد؟ أبدا. لماذا؟ لأن محكمات الكتاب والسنة ومحكمات السنة ومحكمات العقل ومحكمات الإجدان مجموع هذه الحصيلة من المحكمات، اليقين بها أرفع بدرجات من عدالة هؤلاء الكبار الرواة. أرفع بدرجات من عدالتهم ومن علميتهم. هنا نصحب الكلام الجيد بجهوة زينة جيدة اليوم. محكمات الكتاب والسنة أعظم من حجية المعصوم سلام الله عليه الواحد. لماذا؟ لأن محكمات الكتاب والسنة عبارة عن حاكمي أول في ولاية الله، فرائض الله، وفرائض الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتخطى عليها، بل هو تابع طائع منقاد كما يقول الإمام علي بن موسى الرضا، أن رسول الله تابع طائع منقاد لفرائض الله. محكمات الكتاب، بعض درجات محكمات الكتاب ومحكمات السنة ومحكمات العقل ومحكمات الوجدان الفطرة ترتبط بحاكمية الله، بولاية الله. هذه أعظم من ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم من صلاحيات الرسول. لذلك في أوصاف النبي صلى الله عليه وآله جاء بالحق وصدق المرسلين. لما؟ لأن المرسلين ليس من صلاحياتهم شيء، اتفقوا عليه هي من فرائض الله وولاية الله. لا نفرق بين أحد من الرسل لأنه ليست لهم، هي الصلاحية الأولى هي صلاحيات الله وولاية الله. لذلك هذه الفرق المنحرفة تدعي البابية والبهائية والقاديانية والدجلية واليمانية والمتفلسفة، هاي من واضح أنها إبليسية وشيطانية لأنها تتطاول على ولاية الله وأحكام الله القطعية التي لا يستطيع رسول الله أن يتجاوزها. فكيف بعد أناس عادين؟ فمحكمات الكتاب والسنة درجة منها أعظم أعظم حجية، هي حجية الله، حاكمية الله، ولاية الله. فكيف بش خبر واحد يبني يفارق إذا كانت طبقات الحجج هكذا محكمات الكتاب والسنة إلا حجية الله ولاية الله ثم حجية الرسول ثم حجية الأئمة اتباعا، كيف تتصور أو تتوهم أو تظن بأن حجية خبر واحد تلقى تنبتر تنفصل عن كل هذه؟ سيدين جديد. لذلك بعضهم عبر قدرائي هذا إذا عمل بخبر واحد بمنع عن الكتاب والسنة على دين جديد، صحيح دين جديد، ولاية جديدة، والملاعين السلفية كانوا يبدعون دين جديد، جعلوا هذا محمد بن عبد الوهاب ومدري من جديد، جعلوه نبي جديد، ولاية جديدة. وكذلك الخوارج، أحد تسمية الخوارج لماذا سميه مارقوا من الدين؟ والمتقدم لكم هذا يتقدم على ولاية الله ورسوله، والمتقدم لكم مارق، فكيف يصير؟ معنى إذن حجية منظومية أن الحجج طبقات، هذا مر بنا تفسيره إذا يتذكر الأخوان، معنى الحجية مجموعية، الحجية طبقات. والبحث يحتاج إلى تتمات إن شاء الله، وصلى الله عليه صحة الموضوع شيء عظيم خطير، وصلى الله على محمد وعلى آله.